من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا التي بدأ التداول بها تقريبا منذ عصر الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، وتحديدا برز الاهتمام بهذه المسألة على يدي أو على أيدي تلامذة المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، أعني بهم الأعلام الثلاثة قدس الله أسرارهم، المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي والميرزا النائيني، وبخاصة عند هذا الأخير. هذا البحث لم يعني رغم اهتمام المتأخرين به، لكنهم لم يفردوه ببحث مستقل، السلام ورحمة الله. تفضل. عليكم السلام. إذن رغم اهتمامهم به لكنهم لم يفردوه ببحث مستقل، بل تناولوه في ضمن بعض المباحث التي ترتبط بمسائل الألفاظ، كما نجد هذا البحث مثلا في تحت عنوان الواجب المطلق والواجب المشروط في ضمن تقسيمات الواجب. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه طبعا بحث في تقسيمات الواجب من باب أنه واجهنا مشكلة في إمكان الواجب المشروط أو عدم إمكانه، كما تقدمت إليه الإشارة في الحلقة الثانية، وسيأتي إن شاء الله في محله من الدليل العقلي. ادعي استحالة الواجب المشروط، وقدم الميرزا رضوان الله تعالى عليه في مقام الحل لشبهة الاستحالة هذه قدم بحثا فريدا بعنوان التفرقة بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. فإذا كانت تذكر هذه المسألة في المواضع المشكلة التي تستخدم فيها القضية الحقيقية والقضية الخارجية في مقام إيجاد الحل لتلك المشكلات. الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه آثر أولا أن يفرد هذه المسألة ببحث مستقل، ونعم ما صنع، وآثر ثانيا أن يكون البحث عن هذه المسألة في ضمن التمهيد الذي خصصه للبحث عن حقيقة الحكم الشرعي. فإنه بعد الالتفات إلى معنى الحكم الشرعي وتقسيمه إلى واقعي وظاهري، ثم الحديث عن أقسام الحكم الظاهري، ثم الحديث عن التكليف والوضع وما شاكل ذلك، كأنما يصير الالتفات إلى أن الأحكام الشرعية ما هي نوع القضايا المتكفلة بإثباتها، ما هو نوع القضية التي ترجع إليها الأحكام الشرعية. الشارع المقدس في مقام صياغة الحكم الشرعي أو في مقام جعل الحكم الشرعي، هل يجعله على نهج القضية الذهنية أم على نهج القضية الحقيقية أم على نهج القضية الخارجية؟ فلا يزال الكلام برأي المصنف في هذه المسألة كلاما فيما هو من خصائص الحكم الشرعي، وبما أنه عقد تمهيدا للحديث عن الحكم الشرعي وخصائصه، إذن فهذا واحد من الأبحاث التي تستحق أن توضع ضمن هذا التمهيد. وإنصافا الأمر كذلك، لأن المشكلات الآتية، يعني مثلا في باب الواجب المشروط سوف نستخدم القضية الشرطية والقضية الحقيقية، في باب مثلا الواجب المعلق كذلك، في غيره، في أكثر من باب من أبواب الأصول سوف نستخدم هذا البحث، فليس بعض هذه الأبحاث بأولى منه من البعض الآخر، أو بأولى به من البعض الآخر، فلذلك كان لابد من إفراده بالذكر. على كل حال، إذن علماء الوصول بعد أن التفتوا إلى أن الأحكام الشرعية يعبر عنها من خلال قضايا عادة، لأن كل معلومة فهي ترجع إلى قضية، فهل قضايا الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الذهنية، أم أنها من قبيل القضايا الخارجية، أم أنها من قبيل القضايا الحقيقية؟ الأصل في هذا البحث كما هو واضحان هو البحث المنطقي، وهذه القسمة الثلاثية التي ذكرت في المنطق للقضية الحملية، والتي ذكر المناطق أن هذا التقسيم تقسيم خاص بالقضايا الحملية ولا يشمل القضايا الشرطية، فالقضية التي تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة هي خصوص القضية الحملية، والسر في ذلك أن القضية الحملية يشترط وجود موضوعها وتحقق موضوعها بخلاف القضايا الشرطية، وحينئذ فيصح التقسيم بلحاظ وجود الموضوع، فيقال إن الحكم على الموضوع إما بما هو موجود في الذهن، وإما بما هو حاك عن الخارج، وإما بما هو أمران خارجي، فتذكر حينئذ أقسام ثلاثة. إذن بلحاظ موطن وجود الموضوع وموطن تحقق الموضوع، وبلحاظ أن الحكم ثابت للموضوع في أي موطن، هل هو ثابت له في موطن الذهن أم هو ثابت له في موطن الخارج؟ كيفما كان، في المنطق إذن يذكرون أقساما ثلاثة، ويذكرون أن هذه الأقسام أقسام للقضايا الحملية خاصة. نحن هنا في مجال علم الأصول وفي مجال علم الفقه نلاحظ أن علماء الأصول ذكروا أولا أن الأحكام الشرعية يمكن أن نعتبر فيها هذا التقسيم، وذكروا ثانيا أن هذا التقسيم هنا في الأصول وفي الفقه تقسيم ثنائي، فموضع افتراقهم عن المنطق في نقطتين: النقطة الأولى أن أهل المنطق جعلوا هذا التقسيم تقسيما للقضايا الحملية، أما علماء الأصول فإنهم يذكرون هذا التقسيم في القضايا الشرعية، في المسائل الشرعية، يعني في الجمل التي يعبر بها عن الحكم الشرعي، مع أنه معلوم أن الجمل المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية الأصل فيها أن تكون إنشاءات وليست أخبارا، وبما أنها إنشاء فلا يصدق عليها في المنطق أنها قضية، لأن القضية في المنطق ليست إلا الخبر، أي المركب التام الخبري الذي يصح وصفه بالصدق أو بالكذب. قضايا الإنشاءات أو جمل الإنشاءات، الجمل المتكفلة للأحكام الشرعية هي من قبيل الإنشاءات، الأصل فيها أن تكون إنشاءً، الشارع ينشئ الوجوب أو ينشئ الحرمة أو ينشئ الزوجية أو ينشئ الملكية، فهي من قبيل الجمل الإنشائية. لكن علماء الأصول لاحظوا فيها هذا التقسيم الذي هو خاص بالقضايا هناك في باب المنطق. فإذا هذا فرق أول بين ما صنعه الأصوليون وبين ما صنعه المناطق، وليس هذا بإشكال في الحقيقة، هذا من باب توسعة المصطلح. هنا لا غرض للأصولي إلى أن يفرق بين جمل الإنشاءات وجمل الإخبارات، لا غرض له إلى أن يفرق بين الخبر والإنشاء. وجرى الاصطلاح الأصولي، جرى الاستعمال الأصولي على الاصطلاح على الجمل حتى لو كانت إنشائيتان، على الاصطلاح عليها بأنها قضايا، فليس ها هنا مشكلة، وإنما هو مغايرة في الاصطلاح. النقطة الثانية من الفرق بين ما صنعه الأصولي وما صنعه المنطقي في هذا التقسيم هو تثنية القسمة بعدما كانت ثلاثية في المنطق. يعني كانت هذه القسمة تشتمل على أقسام ثلاثة، وهي الذهنية والخارجية والحقيقية. الآن في علم الأصول نتحدث عن قسمين فقط، وهما الخارجية والحقيقية. والسر في ذلك واضح، فإن جهة البحث مختلفة، جهة النظر مختلفة. فإن الأصولي لا يريد أن يقسم القضايا من وجهة عامة، الأصولي شعاع نظره لا يتناول كل القضايا، دائرة بحثه لا تتسع لكل القضايا، وإنما دائرة بحثه مضيقة بالقضايا الشرعية. والقضايا الشرعية قالوا بأنه لا وجود فيها لما يسمى بالقضية الذهنية. ليس لدينا في قضايا التشريعات، لا في شريعة المولى سبحانه ولا في شريعة غيره، طبيعة قضايا التشريع أنها لا تكون على نهج القضايا الذهنية. والوجه في ذلك أن قضايا التشريعات إنما تصدر عن المشرع عادة بغرض أن تصل إلى مقام الامتثال، ومقام الامتثال هو مقام التطبيق الخارجي. فيفرض أن كل قضية شرعية، كل قضية تشريعية، سواء صدرت عن المولى سبحانه أم عن غيره من المشرعين، كل قضية تشريعية فإنما يراد لها أن تصل إلى عالم التطبيق الخارجي، فيفرض أن لها مطابقا خارجيا، فيفرض أن لها محكيا خارجيا، فيفرض أن الحكم فيها تعلق وانصب في الحقيقة على موضوع قابل للانطباق خارجا، وقابل لأن يكون له مصادق في الخارج. على هذا الأساس ينسد باب القضايا الذهنية، لأن القضايا الذهنية سنخ قضايا يتعلق الحكم فيها بأمر ذهني بما هو موجود في الذهن، يتعلق فيها بالمفهوم بما هو موجود في الذهن، وبالنظر إلى كونه موجودا في الذهن، ولا ينظر إلى المفهوم في باب القضية الذهنية بوصفه حاكيا عن الخارج وكاشفا عن الخارج. فالمفهوم يحكم عليه هناك بما له من الوجود في الذهن. على هذا الأساس قضايا الأحكام الشرعية أو قضايا التشريعات عموما لا يمكن أن تكون من قبيل القضايا الذهنية، لأنه لا وجود عادة في قضايا التشريعات لحكم ينصب على المفهوم الذهني بما هو مفهوم ذهني. كيف وإلا لزم أن يكون الامتثال بمجرد تصور هذا المفهوم الذهني واستحضار هذا المفهوم الذهني. الآن لنفترض هكذا، لو أن الشارع المقدس مثلا قال الصلاة واجبة، وجعل هذا الوجوب منصبا على عنوان الصلاة بما هو عنوان ذهني، ويريد أن يقول إن مفهوم الصلاة واجب وجوب، الوجوب عندما يتعلق بشيء يعني يتعلق بإيجاد ذلك الشيء. إيجاد الصلاة بما هي عنوان ذهني كيف يكون؟ باستحضارها وتصورها، فيكون الامتثال حينئذ لهذا الأمر بمجرد تصور مفهوم الصلاة. نحن لا نريد أن نبرز محظورا عقليا، لا نريد أن نبرز محظورا ثبوتيا، لا نريد أن ندعي استحالة كون الأحكام من قبيل القضايا الذهنية. نحن نريد أن نقول إن هذا لا يتحقق عادة ولا يقع عادة، نريد أن ندعي الاستحالة وقوعا، الاستحالة العادية وقوعا، يعني خارجا قضايا التشريعات. الآن لو قمنا بجولة استقرائية على كل القضايا التشريعية التي تصدر عن المشرعين على اختلافها، هذه القضايا عادة امتثالها لا يكون ذهنيا، عادة ما يطلبه المولى من المكلف لا يكتفى في مقام امتثاله باستحضار صورة أو تصور مفهوم، فلا يكون حينئذ قضايا التشريعات راجعة إلى باب القضايا الذهني. فهذا الباب منسد، يعني باب القضايا الذهنية منسد في مجال القضايا التشريعية. على هذا الأساس حصر علماء الأصول قضايا الأحكام الشرعية في قسمين، وهما القضايا الخارجية والقضايا الذهنية. إذن المناطق حيث إن نظرهم إلى كل قضية تتشكل لدى الذهن البشري أو يمكن أن تتشكل لدى الذهن البشري، فإنهم ثلثوا الأقسام وجعلوا القسمة مؤلفة من الذهنية والخارجية والحقيقية. أما الأصوليون فحيث إن جهة بحثهم أضيق، حيث إن محط نظرهم هو الدائرة الأضيق وهي خصوص القضايا التشريعية، ففي مجال القضايا التشريعية لا وجود عادة لقضايا تكون من قبيل القضايا الذهنية، لأن القضايا التشريعية عادة يراد إيصالها إلى مقام الامتثال، ومقام الامتثال عادة هو مقام التطبيق على الخارج، فيفرض أن المفهوم الذي أن مفهوم الموضوع الذي حكم عليه بالحكم يراد له أن يطبق على مصاديق ذلك الموضوع خارجا، فيفرض أن الحكم أخذ أو أن الموضوع أخذ لا بما له من الوجود في الذهن، بل بما له من الوجود الحكائي، بما له من الوجود الكاشف عن مصادقها الخارجية. الآن بصرف النظر عن أن المراد من الخارج هنا هو الخارج نفسه الأمري، لا الخارج بمعنى ما يكون خارج الذهن، مراد من الخارج هنا نفس الأمر، يعني خارج كل شيء بحسبه. مثلا الآن الحب والبغض خارجهما عالم النفس، مع أن عالم النفس لا يقال له إن، يعني عالم النفس الذي هو عالم الذهن الذي لا يقال له إنه عالم خارجي، مراد من الخارج هنا الواقع. نعم، طبعا هنا يوجد اصطلاح فلسفي يفرق الفلاسفة بين مصطلح موجود في الذهن ومصطلح وجود ذهني. الموجود في الذهن هو كل أمران موطن تحققه هو الذهن، هذا يقال له هو يقال له موجود في الذهن. مثلا المفاهيم كلها موجودة في الذهن. الوجود في الذهن ما معناه؟ معناه أن ظرف تحقق هذا الشيء أو هذا المفهوم هو الذهن لا الخارج. المصطلح الثاني مصطلح الوجود الذهني، يقال هذا المفهوم الذي ظرف تحققه هو الذهن هو عبارة عن وجود ذهني لمصداقه. فالوجود الذهني يراد منه الوجود الحكائي، الوجود المرآتي، جهة الكاشفية، جهة الحكاية عن الخارج. يقال هذا المفهوم وجود ذهني، مثلا مفهوم الكتاب هو وجود ذهني لهذا الكتاب الخارجي، بمعنى أنه مطابق له وأنه حاكم عنه. فعندما نصف شيئا ما بأنه موجود في الذهن فإننا ننظر إلى ظرف تحققه أينه. عندما ننظر إلى أنه وجود ذهني للشيء، أي أنه هو الإنعكاس الذهني لذلك الشيء الخارجي. هذا الشيء، هذا الكتاب، إن انعكس في عالم الذهن كيف ينعكس؟ ينعكس على هيئة مفهومة. إن أرسل سفيرا له، إن أرسل موفدا من قبله، فإن هذا الموفد وهذا فهنا ماذا نقول الآن؟ نقول هكذا، نقول إن الأحكام الشرعية قضايا، وإن حكم بها على المفهوم، لكن لا بما أنه موجود في الذهن، بل بما أنه وجود ذهني، يعني بما أنه وجود حاكم عن مصادق خارجية، عن مصادق واقعية نفس أمرية. إذن هذا ما يرتبط بأصل هذا التقسيم. ليس للأصولي في حقيقة الأمر، خلافا لما قد يتوهمه بعضهم، ليس للأصولي اصطلاح خاص في باب القضية الخارجية وفي باب القضية الحقيقية. بعضهم توهم أن الأصولي لما ثنى القسمة، لما جعل القسمة ثنائية وحذف قسمة القضية الذهنية، ولما ذكر تفاصيل كما كتلك التي سوف نذكرها في هذا البحث، ذكر تفاصيل إضافية لا يتطرق إليها البحث المنطقي عادة، توهم بسبب هذين الأمرين أن علماء الأصول لهم اصطلاح خاص في هذا الباب، وأن مراد الأصولي من القضية الخارجية هنا مباين ومغاير، يشبه ما ذكر في المنطق لكنه مباين له ومغاير له، وكذا الحال بالنسبة للقضية الحقيقية. لكن التأمل في المطلب، الآن أنتم جربوا يعني تأملوا في المطلب بعد دراستكم له، التأمل في المطلب يعطي أن الأصولي ليس له اصطلاح جديد في هذا المجال، وإنما هو نفس الاصطلاح المنطقي. التفاصيل الإضافية، سبب تثنية الأقسام هو ما عرفت أنه لا غرض للأصولي يتعلق بالقضية الخارجية. هذا التقسيم هنا ليس تقسيما لمطلق القضية، هذا تقسيم للقضية الشرعية. فأبو التقسيم قرأنا في المنطق يشترط فيه وجود الثمرة، طب لا ثمرة في التعرض للقسم الثالث لأن هذا لا مصداق له. على كل حال، وأما التفاصيل الإضافية فهي تفاصيل ترتبط بنفس قضايا الأحكام الشرعية، وليست ترتبط بمعنى جديد بينه الأصولي لمصطلح القضية الحقيقية أو مصطلح القضية الخارجية كيفما كان. إذن دعوى الأصولي ما هي؟ أن الشارع، أي شارع كان، طبعا نحن محط نظرنا شريعة المولى سبحانه، لكن الكلام في علم الأصول كلام عام، يعني يتناول يصلح للتطبيق على أي شريعة بصرف النظر عن مدى شرعية هذه الشريعة أو عدم شرعيتها. أن القضايا الشرعية تنقسم إلى قسمين، أن الشارع أي شارع كان في مقامه جعل وإصدار الأحكام الشرعية هو بدوان مخير بين طريقتين، يستطيع أن يعتمد إحدى طريقتين، لا نريد الآن أن ننتصر لإحدى الطريقتين على الأخرى، نريد بدوان أن نذكر أن القضايا، أن التشريعات التي تصدر عن المولى أي مولى كان، هذه التشريعات يمكن فيها أن تكون على النهج المسمى بنهج القضايا الخارجية، ويمكن أن تكون صادرة منه على النهج المسمى بنهج القضية الحقيقية. وهذا ما يستدعي تفرقة بينهما. التفرقة بين هذين القسمين، تارة نفرق بينهما بنحو التفرقة الإجمالية وأخرى بنحو التفرقة التفصيلية. هذا الفرق الإجمالي، يعني بعبارة أخرى، هذا الفرق الإجمالي الذي سوف نذكره الآن سنرى أنه ينبثق منه فروقات عديدة، وأن كل الفروقات التفصيلية التي تذكر مردها في الحقيقة إلى نكتة واحدة، هي هذه التفرقة الإجمالية التي نتعرض لها. إذن خلاصة الفرق إجمالا بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية هي التالية: أن الشارع في بابل القضايا الخارجية يصب حكمه على أفراد الموضوع مباشرة، مصب الحكم حقيقة في باب القضايا الخارجية هو الأفراد. أما في باب القضايا الحقيقية فإن الشارع لا يصب حكمه على الأفراد، وإنما يصب حكمه على طبيعة ما، على كلي ما، على عنوان ما، لا بما هو عنوانه بل بما هو حاكٍ عن الأفراد. إذن مصب الحكم ثبوتان وحقيقتان ولبان وجوهران في باب القضايا الخارجية هو الأفراد، ومصب الحكم جوهران وحقيقتان في باب القضايا الحقيقية هو الكلي، هو الطبيعي، هو العنوان. فالشارع المقدس إن صب حكمه على الأفراد لزمه أن يلاحظ زمن تحقق هذه الأفراد. من هنا يقال إن الحكم في القضايا الخارجية على الأفراد المحققة الوجود، على الأفراد التي لها تحقق فعلي، لأن شأن الأفراد التشخص، والتشخص يستدعي زمن تحقق، يستدعي ظرفا زمانيا للتحقق. بما أن مصب حكم الشارع حقيقة في باب القضايا الحقيقية هو الفرد، هو المصداق، فإن هذا المصداق لا يكون مصداقا ولا يكون متحققا إلا إذا فرض متشخصا، ومن لوازم تشخصه أن يكون له زمن يتحقق فيه، أن يكون هناك ظرف زماني يتحقق فيه. من هنا في المنطق كانوا يقولون إن الحكم في القضايا الخارجية على الأفراد المحققة الوجود للموضوع. والمراد من كونها محققة الوجود أنها محققة الوجود في زمن ما، سواء كان هذا الزمن هو زمن التكلم المعبر عنه بزمن الحال، أم كان في غير هذا الزمن في ظرف سابق عليه وهو المعبر عنه بالمضي، أو في زمن لاحق عليه لاحق له وهو المعبر عنه بزمن استقبال. فعندما يقال أفراد محققة الوجود لا يراد أنها الآن محققة الوجود، المراد محققة الوجود بمعنى أن لها زمنا مشخصا تتحقق فيه، سواء كان هذا الزمان هو زمن التكلم أم كان زمنا المضي أم كان زمنا الاستقبال. وأما في باب القضايا الحقيقية فحيث إن مصب الحكم حقيقة ليس هو الأفراد والمصادر، وإنما ينصب الحكم على العنوان والطبيعة والكل الطبيعي، فإن الأفراد لا نظر إليها بشكل مباشر، فتؤخذ هذه الأفراد مقدرة الوجود، مفترضة الوجود، لأن الحكم على الطبيعة لا بما هي موجود في الذهن بل بما هي طبيعة خارجية، يعني بما هي طبيعة حاكية عن مصادق في الخارج. فهذه المصادق بما أن الحكم لم ينصب عليها مباشرة بل انصب على العنوان، انصب على الكل الطبيعي، فإنه يكفي تقدير وجود الأفراد، يكفي أن تكون هذه الطبيعة مما يمكن أن تنطبق في الخارج على مصداق في أحد الأزمنة الثلاثة. أما هل لها مصداق فعلا يعني في زمن التكلم أو ليس لها مصداق فعلا، فعلا أو يعني حتى ليس في زمن التكهن، هل لها مصداق فعلا؟ هل تحقق لها في المضي أو في الحال أو حتى في الاستقبال، هل تحقق لها فردون أم لم يتحقق لها فردون؟ ذاك خارج عما هو مصب الحكم وعما هو نظر الحاكم في باب القضايا الحقيقية. إذن عمدة الفرق هي هذه، الفرق الذي لأجله قال المناطق بأن القضايا الخارجية الأفراد فيها محققة وأما الحقيقية فالأفراد فيها مقدرة. السر في ذلك هو هذا، أن الحكم في الحقيقة في باب القضايا الحقيقية إنما ينصب على الأفراد بما هي أفراد، والأفراد بما هي أفراد لا تكون إلا متشخصة، ومن لوازم التشخص التحقق الزمني، من لوازم التشخص في الممكنات هو هذا التحقق الزمني. وإن كان البحث في القضايا الحقيقية والخارجية أهم من الممكنات على كل حال، لكن باعتبار أن الغالب في القضايا هو التعامل مع الممكنات، هو التعبير عن الممكنات، فلذلك تحدث عن زمن التحقق. وإلا الكلام أيضا في المجردات والكلام يعني في الممكنات غير المادية كذلك، وإن كانت المجردات لا تحتاج إلى زمان، هناك لابد حينئذ من تعديل نضيفه إلى هذه القضية حتى تصير شاملة للموجودات غير الزمانية. لكن جوهر الفرق على كل حال ليس هو زمن التحقق، جوهر الفرق هنا أن مصب الحكم في القضية الخارجية هو الفرد، أما مصب الحكم في القضية الحقيقية هو الطبيعة والعنوان بما أنه حاك عن مصادقه.
بالخارج يمكن بيناتهم يكونوا مشتركين صح؟
ايه الآن نعم
لحاضر زمن التحقق، يمكن حتى القضايا الحقيقية
حتى ممكن يكون أفراد محققة، لكن نحن لا نظر لنا إلى الأفراد حتى نقول هذه الأفراد هي مصب الحكم، وإنما نظرنا إلى الطبيعة، نقول أي فرد الآن موجود في الخارج له فرد بها ونعمة، إذا لم يكن موجودا لا يهم ذلك، فإن مصب حكم المولى أو حكم الشارع لم يكن هو الفرد حتى يتعرض لجانب أنه متحقق فعلا أو ليس متحققا فعلا.
دائما نقول نفس الأفراد، دائما نقول نفس الأفراد
الخارج. جيد طبيعي نعم،
الحقيقية
والخارجية
ينطبع نفس الأفراد
طبيعي، لكن سعة الحقيقية تتمثل في أنه في أنها لا تنحصر بالأفراد المتحققة فعلا، وأنه الآن سوف يتبين ذلك إن شاء الله من خلال الفروقات له. إذن هذه النقطة الجوهرية بحسب التأمل في المطلب الأصولي في التفرقة بين القضيتين، هذه النقطة الجوهرية، هذه التفرقة الإجمالية بين القضيتين تستتبع فروقات عديدة. من جملة نبدأ بهذه الفروقات، طبعا هذه الفروقات بعضها وصفها المصنف بأنها فروقات نظرية وبعضها أو فوارق نظرية، وبعضها وصفها بأنها فوارق ذات مغزى عمليا، يعني فيها جنبة عملية واضحة. كيفما كان الآن نحن نذكر الفوارق وفي نهاية المطاف ربما نعلق على يعني ربما نبحث عن أنه أي من هذه الفروقات نظري وأي منها عملي. المصنف كان قد تعرض إلى هذا البحث في الحلقة الثانية وهنا يريد أن يتممه. الفرق الأول أن الحكم أن القضايا الحقيقية لا تقوم على الإحصاء الشخصي الذي يصدر من قبل الشارع، بخلاف القضايا الخارجية فإنها تقوم وتعتمد على الإحصاء الشخصي. توضيح هذا الفرق أن الشارع المقدس إن أراد لحكمه أن يكون على نهج القضايا الخارجية فإن هذا معناه أنه سيقوم بملاحظة أفراد ويصب الحكم على هذا الأفراد على هذه الأفراد. فحتى يتحقق مصب حكم المولى لابد أن يبادر المولى نفسه إلى ملاحظة هذه الأفراد وإحصائها تمهيدا لصب الحكم عليه. مفروض أنه في باب القضايا الخارجية لا يتعاطى مع العناوين وإنما يتعاطى مع أي شيء، يتعاطى مع الأفراد. حتى يصب حكمه على الأفراد لابد له من ملاحظة هذه الأفراد واحدا واحدا. أي أن الشارع المقدس يحتاج في باب القضايا الخارجية إلى أن يجري ما يشبه العملية الإحصائية، ما يشبه الإحصاء للأفراد، بأن يركز نظره على الأفراد التي هي مصب حكم يرحمكم، ولا يحتاج إلى ذلك في باب القضايا الحقيقية. فإنه في باب القضايا الحقيقية صب الحكم على حقيقة معينة، على طبيعة معينة، والهدف وإن كان هو التوصل إلى أفراد هذه الحقيقة وإلى أفراد هذه الطبيعة، لكنه في مقام تعليق الحكم على هذه الطبيعة ليس بحاجة إلى ملاحظة الأفراد واحدا واحدا، ليس بحاجة إلى ملاحظة خصوصيات الأفراد، يكفيه أن يلاحظ الطبيعة بما لها من الوجود الساري في أفرادها المقدرة، يكفيه أن يتصور لهذه الطبيعة أفرادا ولو في الجملة. على هذا الأساس الشارع المقدس في باب القضايا الخارجية يقوم حكمه على عملية إحصاء شخصيان يجريها هو للأفراد، لأن الأفراد بشكل مباشر هي مصب حكمه، بينما في باب القضايا الحقيقية يستطيع أن يكتفي بهذه النظرة الكلية العامة، يستطيع أن يكتفي بالنظر إلى الطبيعة بما هي كلي له مصادير. والكلي قرأنا في المنطق أنه ما لا يمتنع فرض صدقه، يكفي أنه يمكن أن يفرض صدقه على كثير. وكما نرى هذا الفرق مترتب على الفرق السابق، على الفرق الذي ذكرناه، أن الشارع في باب القضايا الحقيقية يحكم على الأفراد، يحكم على الطبيعة، أو فقل يحكم على الأفراد المقدرة الوجود سواء كانت محققة فعلا أم لم تكن. أما في باب القضايا الخارجية فحكموا على الأفراد المحققة، على الأفراد بما لها من الوجود المتحقق خارجا في أحد الأزمنة الثلاثة. يترتب على ذلك أن الشارع لا يستطيع أن يصدر الحكم على نهج القضية الخارجية إلا بعد ملاحظة تفصيلية إحصائية للأفراد، بخلاف القضايا الحقيقية فإنها لا تحيجه إلى ذلك. إذن هذا هو الفرق الأول. طبعا قبل أن ننتقل إلى الفروقات الأخرى هنا لابد من تنبيه، هذا التنبيه يرتبط بهذا الفرق، هل معنى كون القضية الخارجية مصب الحكم فيها هو الأفراد، هل معنى ذلك أن القضية الخارجية لا تكون إلا قضية جزئية، يعني يكون مصب الحكم فيها هو الجزئيات والأشخاص والأفراد المتشخصة خارجا، لا تكون إلا قضية جزئية، بخلاف القضية الحقيقية فإنها تكون قد تكون قضية كلية؟ الفرق الذي ذكرناه قبل قليل فرق ثبوتي، يعني في مقام الثبوت، في مقام بناء القضية الحقيقية أو بناء القضية الخارجية، أصل بناء القضية الحقيقية يقوم على الحكم على الطبيعة بما هي طبيعة. أما القضية الخارجية فأصل الحكم فيها متوجه إلى الأفراد بما هي أفراد. أما في مقام الإثبات في عالم الصياغة الإثباتية القضية الحقيقية قد تصاغ بطريقة القضية الكلية وقد تصاغ بطريقة القضية الجزئية، كما أن القضية الخارجية قد تصاغ بصيغة القضية الكلية وقد تصاغ بصياغة القضية الجزئية. يعني ليست كل قضية حقيقية فهي قضية كلية، كما أنه ليست كل قضية خارجية فهي قضية جزئية. الآن الشارع المقدس في باب القضايا الخارجية يستطيع أن يعبر عن القضية الخارجية بأحد نحوين أو بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى مثلا كأن يقول هكذا، مثلا لنفترض العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعني يؤديا. هذه ليست قضية في كل أصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذه قضية خاصة بهذين المصداقين، هذين الشخصين وهما العمري وابنه. هنا مصب الحكم ما هو؟ مصب الحكم هو الأفراد بشكل مباشر، والحكم في القضية صياغة هذه القضية كيف كانت؟ لم تكن بالاعتماد على عنوان عام، وإنما كانت بالاعتماد على أي شيء؟ كانت بالاعتماد على العنوان الفردي لكل واحد من الأفراد، العمري وابنه، انتهى الأمر. لا يوجد هنا قاعدة كلية تؤسسه، بل هذه ليست قضية جزئية، هذه قضية شخصية. قضية الجزئية في المنطق هي القضية التي موضوعها كليا، لكن حكم على بعض الأفراد دون بعض. هذه هي الموضوع، القضية الكلية. القضية الشخصية ما هي؟ هي القضية التي حكم فيها على موضوعان جزئيين. هذه ليست جزئية، هذه قضية شخصية. فإذن يمكن للقضية الخارجية أن تكون من قبيل القضايا الشخصية، ويمكن أن تكون من قبيل القضايا الكلية. كيف؟ الطريقة الثانية ما هي؟ قلنا طريقتان في باب القضايا الخارجية. الطريقة الثانية هكذا، كأن يقول مثلا أكرم أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام. هذا العنوان، هذا العنوان عنوان عام ليس من قبيل العناوين الشخصية لكل فرد من الأفراد. كل من ثبتت صحبته للصادق عليه السلام فهو مشمول بقوله أكرم أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هذا عنوان لا يمنع من الشركة فيه، لكن هنا في مثل هذه الحالة وإن كان العنوان المأخوذ فيه جهة عموما، لكن مما يقطع أن مثل هذه القضية الشارع المقدس ليس نظره إلى التأسيس لقاعدة مفادها أن الصحبة للإمام الصادق عليه السلام تستوجب الإكرام، وإنما مفادها أن هؤلاء الأشخاص الذين ثبتت صحبتهم فعلا للإمام عليه السلام هم مثلا على من الفقاهة والتقى بمكان بحيث إنهم استوجبوا الإكرام. فالشارع المقدس وإن أخذ هنا عنوانا عاما، لكن مصب نظره، مصب حكمه ومحط نظره إلى مصادق فعلية لهذا العنوان العام، إلى مصادق متحققة فعلا لهذا العنوان العام. لذلك مثلا لو فرضنا هكذا، لو فرضنا أن شخصا لم يكن مثلا لم يكن الإمام ملتفتا إلى كونه صاحبا للإمام الصادق عليه السلام، لم يكن قد ثبتت صحبته في عصر التكلم، فهذا هل نستطيع أن نستفيد من هذه العبارة لإثبات وجوب إكرامه؟ يقال حينئذ النظر إلى الأفراد الفعلي. بعبارة مختصرة، قولنا في باب القضية الخارجية إن الحكم يجب أن ينصب على الأفراد لا على العنوان لا يعني أنه في مقام الصياغة لا بد من أخذ العناوين الشخصية، بل في باب الصياغة قد يؤخذ مفهوم عام لكن يقطع معه أن النظر ليس إلى هذا العنوان بما هو كلي. هذا العنوان لم يؤخذ لأجل أنه هو متعلق الحكم ومصب الحكم، بل أخذ من باب أنه وصلة، أنه وسيلة لاستحضار تلك الأفراد الفعلية التي هي حقيقة متعلق ذلك الحكم. مثلا مثال آخر أوضح لعله، لو قال الإمام عليه السلام أكرم جيراني، ومثل هذه القضية الإمام لا يصدرها عادة على مطلق عنوان الجيرة، يصدرها على أنه أحرز أن في جيرانه أو أن جيرانه بأسرهم. لو نظرنا إلى كل واحد منهم لوجدنا فيه علامات الفضل والتقى مثلا، فالإمام عندما أمر بإكرامهم أمر بعد القيام بهذه العملية الإحصائية، لاحظ جيرانه واحدا واحدا ووجد أنهم مستحقون للإكرام فأمر بإكرامهم. فهنا وإن عبر بهذا العنوان الذي له طابع عمومي معين، لكن هذا الحكم يقطع بأنه ناظر إلى الأفراد الفعليين، إلى أفراد قام المولى بملاحظتهم فعلا وأصدر حكمه على هؤلاء الأفراد بما لهم من الوجود الفعلي. وهذا بخلاف القضايا الحقيقية، فإن العنوان لا يؤتى به بعد عملية إحصائية، وإنما يكون النظر إلى ما هو مأخوذ في هذه الطبيعة، ما هو قوام لهذه الطبيعة، ما هي أوصاف هذه الطبيعة عادة. هذا هو الفرق بين باب القضية الخارجية وبين باب القضية الحقيقية. إذن هذا هو الفرق الأول، أن القضية الخارجية، يعني الفرق الأول التفصيلي، أن القضية الخارجية تعتمد على عملية إحصائية بخلاف القضية الحقيقية فإنها ليست كذلك، ينظر فيها إلى ذات الطبيعة وإلى مقومات وخصائص الطبيعة نفسها بمعزل عن الأفراد الفعليين. بقية البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله.